بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وجه الفرج. وصل بنا الكلام إلى الأمر، باب الأوامر. ذكرنا الاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز، وصلنا إلى الأمر. نزاعهم في الأمر نزاعان. تارة النزاع في كلمة أمر، يعني أمرا يأمروا أمرا، هذه همزة ميم راء، يعني هذه المادة اللغوية، مادة الأمر. تارة النزاع في هذا، ما مدلوله؟ مدلوله الوجوب، مدلوله الند، مدلوله أيك، هذا مو موضع الكلام الحين. وتارة أخرى نزاعهم في صيغة الأمر، بغض النظر عن مادة همزة ميم راء، صيغة الأمر هل تدل على الوجوب حين يقال مثلا اشرب الماء، ما أدري اقرأ الكتاب بلا قرائن، بغض النظر عن أي قرينة، هل هذا يدل على الوجوب أم يدل على الند؟ اختلفوا اختلافا واسعا. يذكر المصنف 8 أقوال في صيغة افعل وما يشابه صيغة افعل، يعني صيغة مثلا لتفعل باللام مثلا، أو مثلا اسم الفعل صح مه مالي نزالي رويدة، هذه ما بمنزلة الأمر. يعني المصنف يذكر 8 أقوال في هذا المطلب، ويقول آخر شيء أنه في أكثر من هالأقوال، مو فقط هالأقوال. منها أنه يدل على الوجوب لغة وعرفا، منها أنه يدل على الند، منها أنه يدل على شنو؟ على الطلب اللي هو المشترك، يعني الجامع المشترك بين الوجوب والند، يعني المشترك معنوي يصير. بعد منها ما قاله السيد المرتضى أن في اللغة يدل على الوجوب، على الوجوب والند، ولكن في العرف، في عرف المتشرعة صار حقيقة في الوجوب، يعني فصل بين الشرع بين الشرع واللغة، قال في الشرع الوجوب، أما في اللغة أعم من الوجوب. بعد بعضهم توقف، بعضهم قال الوجوب والندب والإباحة. شلون الإباحة؟ يعني مثلا تقول واحد يسألك مثلا هل أقرأ هذا الكتاب؟ تقول له اقرأ. اقرأ، ما تبي تلزم أنه اقرأ، تبي تقول مباح لك أن تقرأ، الإباحة هذه. فبعضهم قال الوجوب والندب والإباحة، وبعضهم قال شنو؟ في الوجوب والندب والإباحة والتهديد. التهديد نفسه تقول مثلا اقرأ الكتاب وسأقتلك، هذا للتهديد. يعني شنو؟ يعني في قرينة أن لو أني قاعد أقول اقرأ الكتاب، هذا في الحقيقة أريد به النهي أكثر من ما أريد به الأمر، ولذا قاعد أهددك على قراءة الكتاب. فهذه الأقوال ذكرها المصنف. يأتي تفصيلها حين القول الأول أنها حقيقة في الوجوب، وهو مختار المصنف. يذكر لهذا القول أنه أن صيغة إفعال وما بمنزلة صيغة إفعال يدل على الوجوب حقيقة بلا قرائن، بغض النظر عن القرائن يدل على الوجوب. يذكر 4 أدلة. الدليل الأول يقول ذم العقلاء تارك الأمر عرفا، يعني العقلاء يذمون تارك الأمر، إذا السيد أمر عبده بأمر وقال له افعل كذا، ائتني بالماء من الشط مثلا، السيد استيقظ من النوم وقال لعبده ائتني بالماء من الشط، يقول بغض النظر عن أي قرينة سابقة ولاحقة ومتصلة ومنفصلة، إذا العبد حط ريل على ريل وقعد ما راح يأبل الماي، العقلاء يذمونه أم لا يذم؟ هذا الذم يدل على أنه مستحق للذم، مستحق للعقاب، يعني يوم للعرف العقلاء يذمونه يدل على أنه مستحق للذنب. إذا مستحق للذنب يتبين أنه ترك شيئا واجبا، إذا كان مو ترك شيء واجب لا يذنب. فنفس الذنب يدل على أنه شيء واجب. استشكلوا هذا الكلام بأن هذا قد يكون بالقرائن، من قال أن يدل على الوجوب؟ قد يكون بالقرائن، نفس أن مثلا هذا سيد وذاك عبد مثلا، والعبد قد حتم عليه أن يطيع مولاه مثلا، هذه القرائن الموجودة. رد يقول احنا فرضنا في انتفاء القرائن، لا تفرض وجود قرائن بعدين تقول هذا بالقرائن، نحن فرضنا انتفاء أي قرينة، فافرض هكذا أنه لا توجد أي قرينة، لا توجد أي قرينة، تجد من وجدانك أن الوجدان يشهد يعني بهذا الحكم العرفي، أن العرف يذمون تارك الأمر بغض النظر عن العبودية والمولوية وهالأمور، العقلاء يذمون تارك الأمر، هذا الدليل الأول، ذم العقلاء عرفا لتارك الأمر. الدليل الثاني والثالث والرابع كلها آيات من القرآن. الدليل الأول ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هذا خطاب لإبليس حين قال الله تعالى وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، بعدين يسأله أمرتك يعني قلت لك أسجدوا، ليش ما أتمرت بهذا الأمر؟ أمر صيغة أمر الظاهر عن شنو دليل؟ الظاهر عن أنه يدل على الوجوب، فلم لم تأتمر بهذا الأمر؟ هذا الاستنكار من الله تعالى أو ذمه لإبليس حين لم يأتمر بأمر الله، هذا يدل على أن أسجدوا كان للوجوب. هذا الاستدلال أوردوا عليه إشكالات، منها أن الذم والاستنكار اللي الله تعالى استنكر به فعل إبليس ما كان من جهة أنه قال اسجدوا وهو ما سجد، مو بهالبساطة يعني، كان من جهة علم الله بأن عدم سجوده من الاستكبار، من استكباره أنه استكبر ولم يسجد، مو فقط أنه لم يسجد، استكبر ولم يسجد. ولا يخفى أن الاستكبار حتى لو اقترن بأمر ندبي، صديق يطلب من صديقه مثلا شيء ندبي مندوب مو واجب، ولكن الثاني يستكبر ويرد أمره ويرد طلبه، نفس هذا الاستكبار ولو اقترن بالندب بغض النظر عن الوجوب، ولو اقترن بالندب هذا مستنكر، فهذا لا يثبت مدعاكم بما أن فعل الشيطان كان من جهة الاستكبار، وهذا الاستكبار بنفسه دليل يعني موجب لإنكار الله تعالى فعله. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني نقول سلمنا ماكو استكبار، مجرد الأمر شنو؟ مجرد أن الشيطان لم يأتمر بأمر الله تعالى أنكر عليه هذه المخالفة، ولكن قد يكون ذلك بالقرائن، يعني كان في قرينة بين الله تعالى وبين الشيطان أن حين أقول لك اسجد فهذا السجود أريد به الوجوب، قد يكون في قرينة
يعني يكون أعم من الوجوب هو معنى صفة الأمر؟
إيه الحين أيا كان يكون عام يكون مثلا لخصوص الندب أصلا، ولكن وجدت قرينة أيا كان معناه الحقيقي، ولكن وجدت قرينة وصار مستف يعني في هالآية حين قال الله تعالى أسجد يا إبليس كان في قرينة بينهما، هذه القرينة جعلت شنو يفهم من صيغة اسجد الوجوب، سواء كان للأعم من السجود من الوجوب والناد أو كان للناد استعمل في غير ما وضع له أيا كان أصله، المهم أن احتمال القرينة موجود، أو هذا احتمال، أو نقول مو ما كان قرينة ولكن نفس السجود ل يعني مادة سجدة مادة سجدة يقتضي أن لا يؤمر به إلا ويريد الشخص الوجوب. ليش؟ بما أن فرق من مثلا أنا أقول لك بين الأشياء البسيطة، مثلا أقول يبلي ماء، أقول حق ولدي مثلا يبلي ماء، حي ما يابا ما يابا عادي أنا أروح أشرب ماء، وغير عن أقول للشيطان أسجد، السجود غاية العظمة، نفس مادة سجدة قرينة على أن هذا مراد به الوجوب. هذا إشكال ثاني على هذا الاستدلال. فالإشكال الأول أنه قد يكون من جهة استكبار الشيطان لا من جهة نفس الوجوب نفس الأمر يعني. الثاني أنه قد يكون من القرائن الخارجية الموجودة بينهما في ذلك الزمان، أو قد يكون من نفس المادة مادة سجدة لعظمة معناه يفهم منه الوجوب. أجابوا عن هذا الإشكال الثاني بأن القرائن الأصل أنها غير موجودة، هو ما وصلت لنا قرائن، والأصل عدم وجودها، ما هو قرائن لا ما وصلت لنا شيء، فالأصل عدم وجودها. أما المادة نفس المادة تدل على الوجوب، هذا ما يفهم من سياق الآية، قلنا للملائكة تسجدوا، قد يكون للناد قد يكون للوجوب، يعني ما يخصص بالوجوب مادة سجدة، قد يكون للناد عندنا السجدات مندوبة ما فيها شيء. فهذا الإشكال مردود أن الأصل أن القرائن غير موجودة، وخصوصية في مادة سين جيم دال هذا مو واضح الخصوصية، فالصحيح أنه كل أمر يدل على الوجوب. هذا رد على إشكال استدلال المصنف، هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث نقول سلمنا لا كان إنكار الله تعالى على الشيطان ما كان من جهة استكباره ولا لوجود قرائن بينهما ولا لخصوصية في مادة سجدة، بل يعني لو سلمنا بهذا كله نقول غاية ما استطعتم أن تستدلوا بهذه الآية أن صيغة الأمر في مورد من الموارد يدل على الوجوب حقيقة، وهذا هو مورد هذه الآية، في بعض موارده في الجملة يدل على الوجوب وفي جملة أخرى يدل على الناد، يعني هذه الآية ما تقدر تعممها على جميع الاستعمالات، هذه الآية يعني كان مشترك لفظي، يعني ما تقدر تنفي الاشتراك اللفظي. جيد، هذا إشكال أنه لو سلمنا عدم وجود القرائن نقول أن صيغة افعل للوجوب بالجملة لا في الجملة، وأنتم مدعاكم أنه يدل على الوجوب بالجملة، يعني تماما يدل على الوجوب في كل استعمالاته، يقول في هذا الاستعمال دل على الوجوب، في ذاك في استعمال آخر قد لا يدل على الوجوب. ولكن هذا الكلام محل إشكال، ردوا عليه بأن استفادة الوجوب مع عدم القرينة إذا قلت أنه مشترك يحتاج إلى قرينة حتى يتعين الوجوب. أما المفروض هنا أنه لا قرينة. إذا ماكو قرينة كيف استفدنا الوجوب؟ وماكو قائل بالتفصيل، يعني شيء بلا قرينة مرات يدل على الوجوب مرات يدل على الندب بلا أي قرينة، ماكو قائل بهذا الكلام. نعم الاشتراك اللفظي محتمل أن يكون مشتركا بين هذا وذاك، فبالقرينة تارة يدل على هذا وتارة على ذاك. أما في مفروض كلامنا وهو انعدام القرينة، شيء بلا أي سبب بلا أي قرينة تارة يدل على هذا وتارة على ذاك، هذا مستنكر. هذا الإشكال الثالث. الرابع استشكلوا هذا الكلام، قالوا نسلم إياكم أن الأمر في هذه الآية دال على الوجوب بلا أي قرينة ولا بنحو الاشتراك اللفظي، دال تمام، ولكن هذا قد يكون دلالته في ذاك الزمن في بداية خلق آدم عليه السلام في عرفهم كان كذلك، ونحن كلامنا في لغة العرب في هذا الزمان، هل يدل على الوجوب؟ هل هذه الصيغة تدل على الوجوب أم لا؟ الجواب أن الأصل عدم النقل، يعني في ذاك الزمن كان هكذا، ماكو دليل أن انتقل المعنى، يعني كانوا في زمن من الأزمان يستعملون صيغة الأمر في الوجوب ثم تغير، هذا ما له دليل، والأصل عدم النقل عدم التغير. هذه الإشكالات على الدليل الثاني. الدليل الثالث على كون الصيغة حقيقة في الوجوب هو قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذه الآية تدل على تهديد الله تعالى لمن يخالف أمره، تهديد الله تعالى لمن يخالف أمره، قاعد يهدد، والتهديد ما يتوالم مع الناد، فلا بد أنه تهديد بمخالفة الواجب لا بمخالفة المندوب. هذا الاستدلال أيضا أوردوا عليه إشكالات. الإشكال الأول أنه يستلزم الدور. شلون يستلزم الدور؟ أنت قاعد تقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا كلمة فليحذر أمر أم لا؟ أمر يدل على وجوب الحذر أم ندب الحذر؟ هذا موضع الكلام. إذا قلت يدل على الوجوب أنت قاعد تستدل على وجوب على دلالة صيغة الأمر على الوجوب بدلالة صيغة الأمر على الوجوب، ما صار هذا. إذا تقول على الندب ندب الحذر ماكو مانع، خلي يحذرون لا بأس، إذا تحذروا من مخالفة أمر الله فلا يدل على الوجوب، فيستلزم الدور. الجواب أن إحنا كلامنا مو عن كلمة فليحذر، حتى تقول لي هذا كلمة فليحذر هل يدل على الوجوب أم لا فهو عين المناقش فيه، لا مو كلامنا عن فليحذر. السياق بتمامه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا بتمامه يدل على التهديد أم لا؟ بغض النظر عن أن فليحذر ما مدلوله، يدل على التهديد؟ يدل على التهديد. هذا التهديد يتوالم مع أن يكون مخالفة الأمر مندوبا؟ لا يتوالم مع كون مخالفة الأمر مندوبا، فلا بد أن مخالفة أمر الله محرم، يعني الائتمار بأمر الله واجب. نفس التهديد يستفاد منه هذا، سواء كان فليحذر دالا على الندب، دال على مطلق الطلب، دال على الوجوب، أيا كان دلالته السياق يفهم منه التهديد. هو الذي يسلم عنه هذا زيادة على أنه لا معنى لندب الحذر. تقول لا بأس أنت تتحذر، مخالفة أمر الله عذاب وراء عذاب، لا بأس أنك تتحذر. يعني السياق أصلا ما يتقبل أنه يكون فليحذر مدلول مدلولة شنو الندب، زيادة على أنه مو كلامنا، مو استدلال مبتني على دلالتي على الوجوب كلمة فليحذر. لو سلمنا أن هذا مؤثر في الاستدلال نقول أصلا ما يتوالف أنه فليحذر، يقول يستحب أن يحذر مخالفة أمر الله. طبعا استشكلوا هذا الكلام أن لا معنى لاستحباب الحذر لندب الحذر، قالوا ليش لا معنى لندب الحذر؟ إذا احتمل الإنسان العذاب احتمل العقاب، يعني لا ما جزم بالعقاب احتمل العقاب، ها هنا الحذر مندوب. فكلامكم أنه لا معنى لندب الحذر هذا فيه خدشة، فيه إشكال، وهو أنه لا بل في معنى لندب الحذر، وهو الموضع اللي الإنسان يكون فيه محتمل العقاب فهل يستحب. مثلا أنت تحتمل أن مثلا هذا الصوت يكون مثلا من الأغاني المحرمة، تحتمل مجرد الاحتمال ما يوجب عليك العقاب، ولكن يستحب لك أن تتحرز منه بما أنه محتمل الحرمة. هذا استحباب الحذر موجود في نفس الأماكن. الجواب جواب المثبتين يعني أن سلمنا أصلا عندنا ندب الحذر، نفس ندب الحذر كافي. تقول فليحذر دال على الندب، نفس ندب الحذر كافي. ليش كافي؟ لأن يوم اللي نقول يستحب الحذر في شيء محذور منه وهو عقاب، ما يوم اللي تقول يستحب الحذر يوجد هناك شيء محذور منه وهو العقاب. العقاب مترتب على واجب ما، فكلامه يخالف هنا عن أمره، هذا أمره واجب. غاية ما فيه أنه الحذر من هذا العقاب مستحب، ونحن ما نشغل بهذا. نفس الحذر يثبت أن هناك شيء، وإلا لو ما كان هناك عقاب ليش يستحب الحذر؟ إذا ما كان عقاب ليش الحذر؟ فأولا الجواب أن ما يتوالم استحباب الحذر. لو سلمنا نقول نفس ندب الحذر كافي، مطلق الحذر كافي، طلب الحذر طلب الله الحذر لعباده أو من عباده كافي لإثبات المطلوب. هذا الإشكال الأول أنه يستلزم الدور، وأجبنا عليه والرد، وقلنا أولا أنه ما يستلزم الدور، ثانيا أصلا كلامنا مو عن كلمة فليحذر. الإشكال الثاني يقولون منو قال لكم أن كلمة الذين يخالفون عن أمره بمعنى يتركون أمره؟ يخالفون بمعنى يغيرون، يعني يحملون على غير محمله، لا أنهم يتركون هذا الأمر. الجواب أن هذا مخالف للسياق الكلام للآية، يعني وأنه يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، كأنه تضمن معنى الإعراض، ولذا عدي بعن، يعني يعرضون عن أمره لا أن يغيرون عن أمره. ما المعنى يغيرون عن أمره؟ فهو بمعنى الإعراض عن الشيء وترك الأمر، يعني هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث قالوا أن كلمة عن أمره مطلق، فيه إطلاق عن أمره، قد يكون أمر واحد من أوامره اللي لازم يحذر من عنه، فليحذر الذين يخالفون عن أمر من أوامره، أمر واحد من أوامره. وأنتم مدعاكم عن جميع أن جميع الأوامر تدل على الوجوب. الجواب أن المصدر يدل على المصدر المضاف إذا ما كان معهود يدل على العموم لا الإطلاق. فرق بين العموم والإطلاق. الإطلاق بمعنى أن هذا الموضوع يمكن أن ينطبق على هذا والثاني والثالث والرابع، فيه إطلاق. يقول مثلا أكرم عالما، عالم ينطبق على زيد، عامر، بايك، خالد، إلى آخر. العموم لا، أقصد الجميع، يعني فيه أداة شمول الجميع. الحين يوم اللي يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فيه إطلاق أم عموم؟ يعني مقصود به أمر ما، أمر من أموره، فليحذر الذين يخالفون أمرا من أوامر الله، أم فيه عموم عن جميع أوامر الله؟ المفروض المدعى حتى يثبت المدعى أنه يدل على الوجوب أنه يكون شنو؟ عام. المصنف يقول أنا أستفيد العموم من المصدر المضاف عن أمره. ليش؟ بما أن المصدر مثلا أنا أقول لك قراءة زيد حسنة، قراءة زيد حسنة، شنو تفهم منها من هالكلام؟ أن زيد في كل الأحيان يقرأ بصوت حسن. ما لم يكن قراءة، ما لم تكن بيني وبين القراءة شنو مذكورة سابقا في الذهن. إذا كانت مثلا في قراءة اللي الحين توا قراءة يقول مثلا قراءة زيد حسنة، في هالحالة نعم يصير في خصوص المعهود القراءة المعهودة. أما إذا ماكو عهد، ماكو شيء سابق في أذهاننا، فأي مرة واحدة أقول لك قراءة زيد حسنة مثلا، هذا ينطبق عليه أو ينطبق على عموم قراءات زيد. أقول جميع قراءات، كأن قلت شنو جميع قراءاته حسن. كذلك الذين يخالفون عن أمره، بما أن ماكو أمر معهود بيننا وبين الله تعالى، ماكو أمر معهود اللي الله يعني يقول اللي يخالفون ذاك الأمر المعهود فليحذروا، اللي يخالفون ذاك الأمر المعهود فليحذروا، لا، يعني يقول من يخالف عن أمره مطلقا جميع أوامره. فالمصدر المضاف يدل على العموم. ولكن هذا الكلام من المصنف محل إشكال، بما أن إحنا قصنا من أمر، كلمة أمر في الآية شنو؟ معنى مصدري ولا معنى اسم مصدري؟ بمعنى أنه صيغة، صيغ الأمر، مو الأمر بمعنى فعل الأمر. أي واحد قصنا؟
إحنا أخر مفروض النزاع يعني في قضية صيغ الأمر.
أحسن، في صيغ الأمر. فالمفروض الآية نحملها عن أمره، يعني عن صيغ افعل 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 اللي الله استخدمه. هذا مو معنى مصدري حتى تقول المصدر المضاف إلى ضمير يدل على العموم. هذا أصلا مو معنى مصدري ولا معنى الذي. فليحذر الذين يخالفون عن افعل الله، يعني افعل الذي قاله الله، عن افعل، شيل أمره قول عن افعل، مو معنى مصدري. نعم إذا كان أمر بمعنى ما فعله الله من الأمر، ما أوجده الله من الأوامر، كان معنى مصدري. يعني فليحذر الذين يخالفون فعل الله، شنو فعل الله؟ أنه قال افعل كذا، قال افعل كذا. ولكن هذا مو وضع الكلام. قلنا بما أنه النقاش في صيغة الأمر افعل، مو في مادة أمرة، حتى يأتي الكلام أنه هنا معنى المصدري وإلى آخره. أصلا النقاش مو في مادة أمرة،
هذا مادة أمر عنوان تحته أفراد، أفراده هذا الافعل وذاك اللفظ، يعني ألفاظ، لفظ اضرب، لفظ صلي، لفظ صم، هذا مو معنى مصدر. يخالفون عن أمره يعني يخالفون قوله صلي، هذا مو معنى مصدر، هذا له أفراد خارجية، عنوان لأفراد لألفاظ خارجية من الله تعالى. فهذا الكلام أنه يدل على العموم إلى آخره صحيح، ولكن المصدر يدل على العموم إذا كان بمعنى المصدر لا بمعنى الأفراد الخارجية اللي استعملها الله تعالى. مثلا افرضوا تعرف أن أقول مثلا كتابة زيد حسنة، تارة نقصد نفس عملية الكتابة، تارة نقصد الكتابة الخارجية. إذا قصدت الكتابة الخارجية اللي موجودة على الورقة لا نفس عملية الكتابة، يعني ما هو مكتوب، الكتابة بمعنى المكتوب، هذا يسمونه معنى اسم مصدري، يعني الحاصل من الفعل ما الكتابة، إذا قصدت بمعنى المكتوب بعد مو معنى مصدري، معنى شيء خارجي موجود، فهذا لا يدل على العموم. كما أقول مثلا ثوب زيد حسن، حال حال ثوب زيد وأكل وما أدري كتاب زيد، حال حال يصير بعض الأشياء الخارجية لا يدل على العموم، ولكن الذي يدل على العموم هو الفعل، يعني المعنى المصدري، يعني الكتاب العملية التي يفعلها زيد مثلا. فهذا الإشكال أوردوه على المصنف، ولكن المصنف يقول سلمنا، ماكو إطلاق، ماكو عموم هني، نفس الإطلاق كافي لإثبات مدعانا، نسلم معكم أنه لا عموم في لا عموم في الآية، مجرد الإطلاق كافي. ليش؟ شلون مجرد الإطلاق كافي؟ لأن الله تعالى حين يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يذم اللي يخالفون أمره، والذم على مطلق على ترك مطلق الأمر هذا غير حسن. والحال والمفروض أن الأمر تارة يدل على الوجوب، تارة يدل على الندب، تارة يدل على مثلا مطلق الطلب، هذا غير حسن أن بإطلاقه تذم كل من شنو تذم كل من ترك أمرا ما من أوامره. كأن مثلا أنا أقول مثلا أذم من مثلا لا يقرأ الكتاب، لا يقرأ كتابا، هذا على إطلاقه غير جيد، بما أن كتب الضلال ما في شيء خلاه يقرأها، ما في ذم إذا أحد ما قرأها. أو مثلا أذم افرضوا من لا يدرس هذا الكتاب مثلا، قد يكون ما يناسبه، قد يكون درس كتاب أفضل منه، صحيح أنه مطلق، ولكن لا يعني يجب أن يقيد الذم، بما أنه هذا الأمر أوامر الله تارة تدل على الوجوب، تارة تدل على الندب، شيء يذم على إطلاقه هذا غير حسن. هذا الجواب راح يذكر المصنف. هذا الدليل الثالث، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الدليل الرابع قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أوردوا على هالدليل بما أن الآية السابقة على الآية شنو عن تكذيب الرسل، ويل للمكذبين الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فيقول ماكو ذم هني في الآية، الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذم على تركهم الركوع ماكو، الذم وين صار؟ الويل صار على تكذيبهم، ويل للمكذبين، هذا اللي مذموم على تكذيبهم. أما الذين يركع، أما الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ماكو ذم عليه، قلنا لهم اركعوا ما ركعوا،
بس هذا وين الذم اللي فيه؟ المصنف يجيب يقول تارة المكذبون اللي في الآية السابقة ويل للمكذبين هم التاركون للركوع أو غيرهم، يعني المكذبين جماعة والتاركين جماعة أخرى. إذا المكذبون هم التاركون ماكو مانع أن يستحقوا الويلة بتكذيبهم والذم بتركهم الركوع، والسياق الآية يدل على الذم. ليش يدل على الذم؟ بما أن يوم اللي قاعد يقول إذا قلت لك مثلا، أنت تقول حق ولدك مثلا أنا أقول لك اقرأ الكتاب وما تقرأ، ما قاعد تخبر تقول له ترى أنا قلت لك وأنت ما قريت، مو إخبار هذا، لا، هذا سياقه سياق ذم. فالذم ثابت إذا هم من جهة كونهم مكذبين ثبت لهم الويل، ومن جهة كونهم تاركي الركوع ثبت لهم الذم من سياق الآية. إذا كانوا غيرهم نفس الكلام، هؤلاء الجماعة ثبت لهم الويل والجماعة الثانية ثبت لهم الذم، فلا مانع من المسألة. إشكال ثاني أن قد يكون اركعوا لا يركع، إذا قيل لهم اركعوا هذا مقترن بالقرينة، قد يكون بينهم وبين الله تعالى قرينة يجيب أنه في الآية ترتب الذم على مجرد الترك، ما قال إذا قيل لهم اركعوا والحال أني نصبت لهم القرينة لا يركعوا، ما قيل، قال مثلا وإذا قيل لهم اركعوا وكان واجبا عليهم، قيد بقيد، لا ما قيد، قال قلنا لهم اركعوا ما ركعوا، مجرد يعني ما قيد، جعل الاعتبار على شنو؟ على نفس الركوع وعدم الركوع، مجرد الركوع. هذا الدليل الرابع، ما عنده شيء وايد. جيد، الحين نقرأ المقدار. قال أصل صيغة افعل وما في معناها حقيقة في الوجوب فقط، يعني لا الوجوب مع غيره، فقط الوجوب بحسب اللغة على الأقوى وفاقا لجمهور الأصوليين، يعني استنادنا في هذا على اللغة، في اللغة يدل على الوجوب ففي الشرع كذلك، وفاقا لجمهور الأصوليين. وقال قوم، الحين يسرد الأقوال الثمانية يعني السبعة الباقية، وقال قوم إنها حقيقة في الندب فقط، يعني دون الوجوب، حقيقة في الندب فقط، وقيل في الطلب وهو قدر المشترك بين الوجوب والندب، يعني الاشتراك المعنوي يصير كلي له جزئيات من الوجوب من الندب من إلى آخره. وقال علم الهدى رضي الله عنه أو السيد المرتضى إنها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا في اللغة، فرق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. الاشتراك المعنوي يعني اللفظ موضوع لمعنى عام، هذا المعنى العام تحته أفراد، هذا اشتراك معنوي، كمثلا لفظة رجل اللي مشترك بين يعني في معناه، يعني معنى رجل مشترك بين زيد وعامر وبكر وخالد، مشترك معنوي يعني لهم زيد وعامر وبكر وخالد لهم جامع من حيث المعنى وهو الرجولة. أما الاشتراك اللفظي لا، ماكو جامع بينهم بين اللفظين، إنما لفظهما واحد وإلا معناهما مختلف، فالاشتراك صار في اللفظ والمعنى صار مختلف، تارة الاشتراك يصير في المعنى واللفظ يختلف، تارة الاشتراك يصير في اللفظ والمعنى يختلف. فقال قوم أنه اشتراك معنوي، يعني نفس الصيغة
نفس الصيغة تدل على عنوان عام. الوجوب والندب يشتركان في هذا العنوان العام، يعني فيهم جزء من معناهما مشترك وهو مطلق الطلب. وقال علم الهدى إنها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا، يعني افعل يحتاج إلى قرينة مجمل، إذا ما كو قرينة وقال المولى افعل هذا يحتاج إلى قرينة حتى يتعين أحد المعنيين. أما الاشتراك المعنوي لا يحتاج إلى قرينة بما أنه لمطلق الطلب وهو من أساسه موضوع للعام، لا يحتاج إلى قرينة. وأما في العرف الشرعي فهي حقيقة في الوجوب فقط. هذا القول كم صاروا؟ واحد الوجوب، واحد الندب، واحد المشترك المعنوي، واحد قول السيد المرتضى، الخامس وتوقف في ذلك قوم فلم يدروا هل الوجوب هي أم للندب، هذا القول الخامس توقفوا. وقيل قول سادس هي مشتركة بين ثلاثة أشياء.
بس سيدنا هذا التوقف شلون يخلي واحد من الآراء واحدة من الآراء بحيث بعدين
يعني ما قدر يختار، ما فهم أن هذا وجوب ندب بالتالي شنو ولا
فما له قرار يعني ما له رأي.
إيه توقف هذا من الأقوال عليها. السادس وقيل هي مشتركة بين ثلاثة أشياء الوجوب والندب والإباحة. وقيل هي للقدر المشترك بين هذه الثلاثة وهو الإثم. شنو الفرق بين هذا المعنى والسابق؟ الفرق بينهما هو الفرق بين الاشتراك اللفظي والمعنوي. الأول يقول مشتركة بين ثلاثة أشياء الوجوب والندب والإباحة، يعني اللفظ واحد ولكن المعاني اللي تدل عليه يدل عليه هذا اللفظ شنو مختلفة، اشتراك لفظي. أما الثاني يقول لا اللفظ موضوع لمعنى واحد لا لمعان مختلفة، معنى واحد وهو الإذن. الإذن من أفراده الوجوب بمعنى أن كل واجب مأذون بالعمل به، الندب كل مندوب مأذون به، الإباحة كل مأذون مباح، فيصير مشترك معنوي. فإما مشترك لفظي بين الثلاثة وإما مشترك معنوي بين الثلاثة وهو الإثم. المعنى الجامع المشترك بين الوجوب والندب والإباحة هو الإثم. وزعم قوم أنها مشتركة بين أربعة أمور وهي الثلاثة السابقة والتهديد. هذا القول الثامن والأخير، يعني اشتراك لفظي بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد. وقيل فيها أشياء أخرى لكنها شديدة الشذوذ بينة الوهم فلا جدوى في التعرض لنقلها. لنا يعني للقائلين بأنه حقيقة في الوجوب وجوه. الأول أن نقطع بأن السيد إذا قال لعبده افعل كذا فلم يفعل عد عاصيا. ليش عد عاصيا؟ هذا تفسير يعني وذمه العقلاء، عد عاصيا لأن العقلاء يذمونه. معللين حسن ذمه بمجرد ترك الامتثال، يعني الذم مو من جهة أخرى، مثلا من جهة أن هذا المولى متفضل عليك كثيرا فلما لم تأتمر بأمره مثلا، يعني ماكو قرائن ثانية، لا مجرد الامتثال بلا أي قرينة بين العبد والمولى، أو مثلا قرينة أن المولى قد قال لك في السابق أن كل أوامري واجبة مثلا، لا ماكو أي قرينة، لمجرد عدم الامتثال يذم وهو معنى الوجوب. يعني هذا الذم هو معنى الوجوب في الحقيقة، الذم مسبب عن الوجوب، يعني الواجب يسبب الذم، يعني هو قال السبب بمعنى المسبب، لا في الحقيقة الذم هو مو بمعنى الوجوب، الذم مسبب عن الوجوب.
ولكن هذا يعني من باب المبالغة يعني أن سبب الذم هو الذم كأنه. لا يقال. الإشكال الأول: القرائن على إرادة الوجوب في مثله موجودة غالبا. يقول كل ما شفنا أمر إحنا كان في قرائن، الأوامر اللي نشوفها في الخارج المولى يأمر عبده كلها فيها قرائن على الوجوب أو على الندب، فلعله إنما يفهم منها لا من مجرد الأمر، لأننا نقول المفروض فيما ذكرناه هو انتفاء القرائن فليقدر كذلك. يقول افرض أن ماكو قرينة، ما لك شغل بالخارج أن غالبا في قرينة، أنت افرض خلو الأمر من القرائن لو كانت في الواقع موجودتان، فالوجدان يشهد ببقاء الذم حينئذ عرفا. يعني الوجدان يشهد شهادة عرفية، عرفا هذا تمييز، يشهد شهادة عرفية ببقاء الذم، يعني بوجدانك شهادة عرفية، يعني العرف الوجدان يشهد بأن العرف يفهم هكذا، يفهم بقاء الذم، وبضميمة أصالة عدم النقل إلى ذلك يتم المطلوب. يقول إذا الوجدان شهد بذلك والأصل عدم النقل عن هذا الذي نفهمه، الأصل عدم النقل عن هذا الذي نفهمه أنه ما نقل إلى شيء آخر في معناه الشرعي مثلا، ليش؟ لأنه استدل بالعرف، قال العرف يفهم هكذا، خل العرف ما ينفع، لأن عرف لأن عرفنا هكذا يفهم لعله، وقال يشهد به عرفا لعل عرفنا هكذا عرف الشارع غير. يقول لا، بضميمة أصالة عدم النقل، المفروض أنه ما انتقل إلى شيء آخر، كان هكذا من السابق، ماكو دليل أنه كان ما كان للوجوب، ولكن الحين إحنا في عرفنا نفهم الوجوب. يقول لا، أصالة عدم النقل تقتضي أنه لم ينتقل من شيء إلى شيء آخر. الثاني، الاستدلال الثاني، قوله تعالى مخاطبا لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، والمراد بالأمر أسجدوا، يعني صيغة. ليش قال والمراد بالأمر؟ حتى يقول شنو النقاش النزاع في صيغة السجود، مو في كلمة أمرتك حتى تناقش أن هذه مادة همزة ميم راء فيها نزاع آخر إلى آخره، لا، الكلام في صيغة اسجدوا في الآية السابقة وهو موضع النزاع، صيغة افعل، في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طبعا مو الآية السابقة، هذه الآية في سورة البقرة، هذيك في الأعراف، ولكن يعني الاتصال بين الحدثين واضح، يعني لأن كان في أمر بالسجود اسجد ثم خالف إبليس هذا الأمر. فإن هذا الاستفهام ليس على حقيقته لعلمه سبحانه بالمانع، يعني ما منعك أن لا تسجد، هذا مو استفهام للتعلم، استفهام حقيقي أن الله قاعد يسأل شو اللي منعك، لا، يقول هذا إنكار واعتراض من الله على إبليس، والاعتراض لا يكون إلا حين ترك الواجب، إذا لم يكن واجبا لما كان لله أن يعترض، ولولا أن صيغة السجود للوجوب لما كان متوجها هذا الاعتراض والإنكار. الثالث، قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، حيث هدد سبحانه مخالف الأمر والتهديد دليل الوجوب. يقول هدد، واللي يهدد على مخالفة شيء أكيد ذلك شيء واجب. فإن قيل الآية إنما دلت على أن مخالف الأمر مأمور بالحذر، قال فليحذر، ولا دلالة في ذلك على وجوبه إلا بتقدير كون الأمر للوجوب، وهو عين المتنازع فيه. يقول هذا الكلام يتم إذا قلنا أن فليحذر للوجوب، وهو عين المتنازع فيه، هذا اللي قاعد يتنازع فيه. الجواب هذا الأمر للإيجاب والإلزام قطعا. من وين دلت أن قطعا؟ أولا لا معنى لندب الحذر عن العذاب أو إباحته. إحنا هني يبنى جواب ثاني، قلنا قبل جواب المصنف يبنى قلنا شنو؟ قلنا السياق يفهم من التهديد، نفس التهديد موضع كلامنا، مو كلمة فليحذر ولا كلمة أخرى أيا كانت الكلمة، نفس السياق اللي سياق تهديد هذا اللي موضع كلامنا. ولو فرضنا أن فليحذر للندب للوجوب أيا كان، هذا جواب سابق على جواب المصنف. بعدين قلنا ولو سلمنا أن السياق لا يدل على التهديد، إيه كلام المصنف أنه فليحذر ما يتحمل أن يكون للندب، يعني بدأ بمرتبة ثانية يأتي مرتبة كلام المصنف، ثم يتنزل مرتبة ثالثة يقول ومع التنزل نفرض أنه هناك معنى لندب الحذر، فلا أقل من دلالته على حسن الحذر حينئذ. نسلم وياكم ندب الحذر فليحذر دال على الندب، يوم اللي دال على الندب يعني شنو؟ يعني هناك شيء يجب أو يعني يحسن أن تتحذر منه، شيء حسن أن تتحذر منه. هذا اللي تتحذر منه شنو؟ أكيد في عذاب، في عقاب اللي تتحذر منه، وإلا إذا ماكو عقاب شنو تتحذر منه؟ ومع التنزل فلا أقل من دلالتي على حزن الحذر حينئذ، ولا ريب أنه إنما يحسن عند قيام المقتضي. شنو عندكم؟ أنه ولا ريب أنه
إذ لو لم يوجد المقتضي لكان الحذر عن صدها.
لا قبل ولا ريب
أنه إنما يحسن عند قيام المقتضي للعذاب.
إيه صح، إنما يحسن يعني يحسن الحذر عند قيام المقتضي للعذاب، يعني أكيد في عذاب، وإلا ليش يحسن الحذر ولو بنحو الاستحباب يحسن؟ ليش يحسن؟ أكيد في عذاب. إذ لو لم يوجد المقتضي لكان الحذر عنه سفها وعبثا، كأن واحد يحذرك مثلا من يقول دير بالك مثلا دش الحوزة لا يلك أسد، ماكو مقتضي للأسد، ولو كان دير هذا دير بالك بنحو الاستحباب، ولو كان بنحو الاستحباب سواء كان وجوب استحباب أي كان، نفس التحذير من شيء غير موجود أصلا لا معنى، أكيد في عذاب. إذا في عذاب يتبين أن أوامر الله دل على الوجوب ومخالفتها يترتب عليه العذاب. إذ لو لم يوجد المقتضي لكان الحذر عنه سفها وعبثا، وذلك محال على الله سبحانه. وإذا ثبت وجود المقتضي ثبت أن الأمر للوجوب، لأن المقتضي للعذاب هو مخالفة الواجب لا المندوب، يعني العذاب يترتب على الواجب ما يترتب على المستحب. إذا في عذاب أكيد في واجب. هذا هني نوقف بعد الوقت خلص، بس باقي لنا تطبيق عبارة إن شاء الله في الجلسة الآتية نطبق العبارة، والحمد لله رب العالمين.